إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في خلاصة التفسير، وهي تيسير اللطيف المنان، خلاصة تفسير القرآن. فصل. قال الله تعالى في أحكام الطلاق والعدد: الطلاق مرتان، إلى قوله تعالى: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الآيات. ذكر الله أحكام الفراق كما ذكر أحكام النكاح والدخول فيه. وقد تقدم أنه تعالى حث الزوج على الصبر على زوجته ما دام متمكنا من الصبر. وفي هذا ذكر الله أنه إذا كان لابد له من الطلاق فعليه أن يطلق زوجته لعدتها، أي لتستقبل عدتها، وذلك أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملها، أو وهي آيسة أو صغيرة، لأنها في هذه الأحوال كلها تبتدئ بالعدة البينة الواضحة. فمن طلقها أكثر من واحدة، أو وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد وطئ فيه لم يتبين حملها، فإنه آثم متعد لحدود الله. وإذا طلقها هذا الطلاق المشروع فله أن يراجعها ما دامت في العدة، كما قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وسواء رضيت أو كرهت. وهذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعة هو الطلاق بواحدة إلى ثنتين بلا عوض، فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وتنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها ويطلقها رغبة في طلاقها وتنقضي عدتها منه، فله أن ينكحها برضاها وببقية شروط النكاح من الولي ومن الصداق وغيره. فإن طلقها بعوض بلفظ الطلاق أو الخلع أو الفداء أو غيرها من الألفاظ، فقد أباح الله هذا الفداء عند الحاجة، وهي التي نص عليها بقوله: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وسواء كان العوض بقليل أو كثير لعموم الآية، فإذا فارقها على هذا الوجه حصل لها الفكاك منه، ولم يكن له عليها رجعة إلا إذا شاءت بنكاح جديد. وبعض النساء ربما علمن ذلك وكان الزوج مغفلا أو جاهلا، فهي تعرض عليه أن تطلق على مال ولو كان قليلا، فإذا طلقها على مال فقد بانت منه بينونة كبرى، فإذا أراد أن يراجعها فإنه لا سبيل إلى ذلك إلا إذا شاءت هي بنكاح جديد. وعند التراجع بين الزوجين إذا رغب كل منهما في الآخر فليس لولي الأنثى أن يعضلها ويمنعها أن تراجع بعلها الأول أو الذي فارقها بغضا له أو نكاية فيه وغضبا عليه أو طمعا في بذلها أو بذله له شيئا من المال، فكل هذا لا يحل للولي أن يفعله، بل عليه أن يسعى في التأليف بينها وبين زوجها، وأقل ما عليه ألا يعارض في ذلك، وإذا كان منهيا عن ذلك بعد الطلاق أو الفداء ونحوهما فكيف في ابتداء الأمر؟ ولكن بشرط أن يكون الزوج كفؤا وترضى المرأة به. وأما إذا منعها من تزوج من ليس كفؤا لها في دينه أو غيره من الصفات المعتبرة شرعا، فهذا الولي محسن حينئذ، لأن منعها عما فيه ضررها إحسان عليها، وهذا أحد الأسباب في اعتبار الولي للمرأة في النكاح. وفي قوله تعالى في الرجعة: إن يريد إصلاحا، وفي التراجع: إن ظن أن يقيم حدود الله، في قوله تعالى هذا في الرجعة وفي التراجع اعتبار هذا الشرط في الرجعة والتراجع، وإلا فلا يراجع ولا يتراجع للضرار وللبقاء على غير ما يحبه الله. وفي هذا أن الأفعال مبنية على مقاصدها، وأن الأمر الذي يقصد فيه الخير والصلاح لا بد أن يجعل الله فيه البركة، كما أن الذي يقصد به غير ذلك ولو مكن منه العبد فإنه ضرر حاضر، ويخشى أن تكون عواقبه ذميمة. ويستفاد من هذا معنى كلي نافع، وهو أنه ينبغي للعبد إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور كالأمور التي يترتب عليها حقوق كثيرة، وكالولايات الكبار والصغار والأمور المهمة، ينبغي على العبد أن يتأنى وينظر في نفسه وعاقبة أمره، فإن رأى في نفسه قوة على ذلك وواثق بقيامه بما فيها من الحقوق تقدم إليها متوكلا على الله، وإلا أحجم واغتنم السلامة عن الدخول في الأمور الخطرة. وأمر الله الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بمعروف أو يسرحوهن بمعروف، فإن أمسكها أمسكها بعشرة حسنة، وإن فارقها فليكن على وجه الشرع بطمأنينة من غير مغاضبة ولا مشاتمة ولا عداوات تقع بينه وبينها أو بينه وبين أهلها. ومن التسريح بالمعروف أن يعطيها شيئا من المال تتمتع به وينجبر به خاطرها وتذهب عن زوجها شاكرة، ولا يكون لهذا الفراق على هذا الوجه إلا العواقب الطيبة للطرفين. ولما بين الباري هذه الأحكام الجليلة غاية التبيين، وكان القصد بها أن يعلمها العباد ويعملوا بها ويقفوا عندها ولا يتجاوزوها، فإنه لم ينزلها عبثا، بل أنزلها بالعلم والصدق والحق النافع والجد. نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها، وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل المضارة في الإمساك والإرسال أو كثرة الطلاق وجمع الثلاث. وقال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم، عموما باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان أن يستعان بنعمة الله على طاعته. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى جمع لأركان الشكر الثلاثة، وهي الاعتراف بالنعمة بالقلب باطنا، واللهج بالثناء على المنعم بها على العبد ظاهرا، ثم بتصريف تلك النعمة في مرضاة الذي أنعم بها على العبد وأسداها إليه. فقال رحمه الله: وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، عموما باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان بأن يستعان بنعمه على طاعته، وخصوصا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، فإن في الكتاب والسنة من بيان الحق والهدى من الضلال والحلال من الحرام وجميع ما يحتاجه العباد في أمور دينهم ودنياهم في الكتاب والسنة من ذلك ما يوجب للعباد أن يشكروه شكرا كثيرا ويقوموا بحقه ويخضعوا لأحكامه. وختم الآيات بعموم علمه تنبيه على أن أحكامه قد شرعها العليم الحكيم صالحة للعباد في كل زمان ومكان. وقد ذكر عدة المفارقة بحسب أحوالها في كتابه، فذكر أن المفارقة بطلاق إن كانت تحيض باستكمال 3 قروء من بعد وقوع الطلاق عليها، وأن الآيسة والتي لم تحض لصغر ونحوه عدتها 3 أشهر، وأن المفارقة بموت زوجها تربص 4 أشهر و10. فهذه تربص بنفسها 4 أشهر و10، فهذه عدة المتوفى عنها زوجها. وأما الحامل من المفارقات في الحياة وبعد الممات فعدتها بوضع الحمل. وفي هذه العدد وتقديرها من الأسرار والحكم والمنافع للزوجين وغيرهما ما هو من آيات الله للمتأملين المستبصرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ففي هذه الآية أن المفارقة في الحياة بطلاق ونحوه ليس لزوجها عليها عدة إذا لم يدخل أو يخلو بها، بل بمجرد ما يطلقها لها التزوج في الحال فلا عدة لها. وفي هذا أن العدة تثبت بالدخول وكذلك الخلو، كما ثبت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ومفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول. وكما يؤخذ من مفهوم هذه فإنه يؤخذ من عموم قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. وفيها أن العدة من حقوق الزوج لتمكنه من الرجعة ولحفظ فراشه ومائه من الاختلاط. وحق لها أيضا، فإن المعتدة نوعان: نوع حامل لها النفقة بكل حال، قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ونوع غير حامل، وهي أيضا نوعان: مفارقة بائنة بموت أو فسخ أو خلع أو 3 أو عوض، فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة ولا مسكنة إلا على وجه المعروف والإحسان. ومفارقة رجعية، فما دامت في العدة فلها النفقة والكسوة والمسكن وتوابعها على الزوج، وحكمها حكم الزوجة التي في حباله في كل حال، إلا في القسم فلا قسم لها، لأن الله سماه بعلا لها في قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ولأن له أن يراجعها إلى الزوجية التامة رضيت أو كرهت ما دامت في العدة. وفي قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، دليل على أمانتها على نفسها وقبول قولها في وجود الحيض وانقطاعه، لأنه توعدها بكتمان ذلك، وهذا دليل على أن قولها معتبر. الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في غير المدخول بها إذا ما وقع طلاقها أنه لا عدة لها، في هذا ما يدعو أولياء الأمور إلى عدم تخلية الزوج بالمعقود عليها ما لم يعلن النكاح، لأن النكاح أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعلانه، وليس إعلان النكاح هو ما يكون في العقد أو بعده، فإن العقد الشرعي يقع في أي ركن من أركان الأرض في وجود شاهدين عدلين والإتيان بالصيغة الشرعية، وكذا بخلو المرأة والرجل من الموانع. فإذا كان ذلك كذلك فهذا عقد شرعي معتبر بآثاره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإعلان النكاح، يعني بالدخول لا بالعقد، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف لكي يعلم جيران الرجل ومن حوله وكذا مخالطوه. إذا ما حصل في بيته امرأة من المسلمات فإنه يعلم أن هذه هي امرأته، فلا يظن به ظن السوء. أعلنوا هذا النكاح يعني الدخول، وهذا الدخول تترتب آثاره عليه بمجرد الخلوة الصحيحة، فلا ينبغي لولي أمر أن يمكن العاقدة من هذه الخلوة الصحيحة بحال من الأحوال. وهذا على خلاف ما يذهب إليه بعض أهل العلم الكبار في هذا العصر، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. معلوم أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها لأنه لم يدخل بها، ونحن لا نحتاج إلى استبراء رحم ولا إلى التحوط من اختلاط ماء هذا العاقد بماء غيره، لأنه لم يقع شيء يستوجب ذلك أصلا. فإذا ما وقع ما هو شائع في هذا الزمان حتى عند كثير ممن يلتزمون بالشرع، وخلي بين العاقد والمعقود عليها، وربما وقع عليها وحدث حمل، ثم إذا ما لم يرد الله تبارك وتعالى أن يتم هذا الأمر على وجهه فوقع الطلاق، الآن هل تطلق على أنها مدخول بها أو تطلق على أنها لم يدخل بها؟ الذي سيجري عليه عرف المجتمع أنه لم يخلص إليها وإنما عقد عليها ولم يدخل بها. فلو أن في أحشائها جنينا فهذا يكون لمن؟ ثم هل تكون لها عدة أو لا تكون؟ إذا ما طلقت على أنها لم يدخل بها فلا عدة لها، وأما إذا ما كان قد خلا بها خلوة شرعية صحيحة فإنها حينئذ لا تكون مطلقة قبل الدخول، بل تكون مطلقة بعد، فعليها العدة، فشتان بين هذا وهذا، فتضيع كثير من الحقوق ويقع كثير من الخلل. وهناك حالة أخرى، لو أنه دخل بها ولم يعلن أنه دخل بها، فلم يعلن النكاح وإنما وقع العقد، والعقد قد يقع بطريقة لا إعلان فيها فلا يتعالم ولا يتسامع به الناس، ثم إن هذا الذي عقد عليها خلا بها واقع عليه وعلقت منه ثم مات، فمن يكون أبا للذي في أحشائها حينئذ؟ وكيف يواجه بذلك الناس؟ هذه أمور كلها إنما تأتي من التساهل في أمثال هذه الأمور، بل ومن عدم الغيرة، وهذا كله مما لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضى. قوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، هذا دليل على أنه لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح، وأن من علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق ولم يقع عليها شيء إذا نكحه، لأن النكاح لا يراد به خلاف مقصوده، وهذا بخلاف تعليق عتق المملوك للغير بملكه إياه، فإنه صحيح ويعتق إذا ملك، لأن تملك الرقيق يقصد به العتق وهو مقصود شرعي صحيح. يعني هو يقول: لو أني تزوجت فلانة فهي طالق، فهل إذا تزوجها تكون طالقة؟ هذا تعليق بهذا الأمر وهو غير مقبول شرعا، كما قال المصنف رحمه الله: من علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التطليق ولا هذا التعليق ولم يقع عليها شيء إذا نكحها، لأن النكاح لا يراد به خلاف مقصوده، وهذا بخلاف تعليق عتق المملوك للغير بملكه إياه، فيكون مملوكا للغير فيقول: لو أني ملكته وصار في يدي فهو حر لله تبارك وتعالى، حر لوجه الله. فعلق عتق المملوك للغير بملكه هو إياه، فهذا صحيح ويعتق إذا ملك، لأن تملك الرقيق يقصد به العتق وهو مقصود شرعي صحيح. وقوله تعالى: فمتعوهن، فيه الأمر بتمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقا، وفي آية البقرة الأمر بالتمتيع إذا لم يسمى لها المهر، فإن سمى لها مهرا فإنه يتنصف إذا طلقها قبل الدخول، ويكون نصف الصداق هو المتعة، كما قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى. فحث على العفو في هذا الموضع الخاص لنفعه وعظم موقعه، وقال: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذا إرشاد عظيم نافع في جميع المعاملات، أنه ينبغي للعبد فيها ألا يستقصي في كل شيء، بل يجعل للفضل محلا من عفو ومحاباة وعطاء وإعطاء أزيد مما في الذمة قدرا أو وصفا، وقبول أدنى من الحق كمية وكيفية، فكم حصل بهذا الفضل وإن كان طفيفا خير كثير وأجر كبير ومعروف وبركة وراحة فكر وطمأنينة قلب، رحمه الله رحمة واسعة. فإن هذه الإشارة التي أشار بها إلى استعمال الفضل لا إلى استيفاء الحق بالعدل، هذه من أعظم الوصفات التي يتحصل بها المرء على راحة قلبه وهدوء نفسه وسكينة روحه، لأنه عند المنازعات إذا أردت أن تستوفي وأن تأخذ حقك بالعدل لا بالفضل، ضاع عليك زمان طويل في المنازعات والمشاحنات والخصومات، وقد لا تتحصل على ذلك، أي على حقك مستوفى. إذن فهذه الوصفة العظيمة من أعظم الوصفات الشرعية من أجل أن تعم السعادة بين المسلمين، وهو: احرص على الفضل ولا تحرص على العدل، لأن الفضل فوق العدل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ بالفضل غالبا، صلى الله عليه وآله وسلم، وأما استيفاء الأمر بالحق كما هو فهذا هو العدل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق نفسه كان يتعامل مع الناس بالفضل لا بالعدل، صلى الله عليه وآله وسلم. إنه بعد الهجرة أخذ عقيل دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم باعها، فلما فتح الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مكة لم يجد مكانا ينزل فيه، فنزل في دار أم هانئ ابنة عمه رضي الله تعالى عنه، وقيل له: ألا تنزل في دارك ودار أبيك يا رسول الله؟ قال: وهل أبقى لنا عقيل من دار؟ هذا فضل، لأنه كان يمكن أن يقول: لقد باعها بغير حق، لا بد أن ترد لي لأني صاحب الحق. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل فيما يخصه بالفضل، وأما العدل فإنه يقيمه ما استطاع صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما وقعت الخصومات بين المسلمين، مع ترغيب الأطراف في الفضل. وتذكرون القصة التي وقعت بين الزبير وواحد من الأنصار في سقي أرض كانت لهما، فجاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا الزبير في سقي الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزبير: يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، فهذا حكم بالفضل. فأما الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ وهي كلمة كبيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحابي أحد، لا يحابي ذا رحم ولا يحابي ابنا ولا ابنة، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وحاشاها رضي الله عنه، ولكن هكذا هو. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمها هنا بالفضل متجاوزا ومرتفعا فوق العدل، فلم يعجب هذا الحكم الأنصاري، فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا زبير، وأرجعه إلى العدل. قال: اسقي ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر ثم أرسل الماء إلى جاري، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآية. وقد نزلت في هذا الأمر الدنيوي، وينبغي علينا أن نتأمل طويلا في سبب النزول هذا، فإن الله تبارك وتعالى في مسألة فيها نزاع بين الزبير والأنصاري فيما يتعلق بسقي أرض، هذا أمر دنيوي، أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية العظيمة في ذلك الأمر، فكيف بما فوقه مما يتعلق بأمور الدين؟ فينبغي على المرء أن يسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وألا ينازع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما حكم به. المصنف رحمه الله تعالى أخذا من قول الله تبارك وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ذكر أن الله رب العالمين حث على العفو في هذا الموضع الخاص لنفعه وعظم موقعه. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى. فحث على العفو في هذا الموضع الخاص لنفعه وعظم موقعه، وقال: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذا إرشاد عظيم نافع في جميع المعاملات، أنه ينبغي للعبد فيها ألا يستقصي في كل شيء، بل يجعل للفضل محلا من عفو ومحاباة وإعطاء أزيد مما في الذمة قدرا أو وصفا، وقبول أدنى من الحق كمية وكيفية، فكم حصل بهذا الفضل وإن كان طفيفا خير كثير وأجر كبير ومعروف وبركة وراحة فكر وطمأنينة قلب. القرآن العظيم يعلمنا كل ما ينفعنا في أمور الدين وأمور الدنيا أيضا، في سياسة هذه الدنيا بدين الله تبارك وتعالى وفي معاملات الخلق، والله عز وجل هو خالقهم، وهو الذي أنزل القرآن على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام الله جل وعلا. وكلام الله تبارك وتعالى لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعارض مع فعل الله تبارك وتعالى، فإن الصادق لا يتعارض أبدا قوله مع فعله. القرآن كلام الله، وهذا الخلق خلق الله تبارك وتعالى، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتعارض. فأنزل الله تبارك وتعالى القرآن هداية للناس وإرشادا لهم إلى سلوك السبيل الأرشد فيما يخص الدين والدنيا معا. فلو أننا توفرنا على فهم كتاب ربنا لتعلمنا كيف نعامل الناس من حولنا على جميع المستويات، كما ترى في هذا الإرشاد الإلهي العظيم: ولا تنسوا الفضل بينكم، وكذلك وأن تعفوا أقرب للتقوى. وفي قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هذا العموم يقتضي أن كل مطلقة لها على زوجها متعة، لكن إن كانت غير مدخول بها ولم يسمى لها مهر فالمتعة واجبة كما تقدم بحسب يسار الزوج وإعساره، وإن كان قد سمى لها مهرا تنصف المهر وكان النصف الحاصل لها هو المتعة. فإن لم يكن الأمر كذلك كانت المتعة حقا معروفة وإحسانا جميلة لما فيها من جبر خاطرها وقضاء نوائبها التي هي مظنة الحاجة إليها في تلك الحال، وكون ذلك عنوانا على التسريح بالمعروف ودفعا للمشاغبات والعداوات التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاق، واحتياطا لبراءة ذمته مما لعله لحقه لها من الحقوق، وتسهيلا للرجعة أو للمراجعة إذا تغيرت الحال وأحدث الله بعد ذلك أمرا، ولها من الفوائد شيء كثير. ومدح الله هذه الأحكام الجليلة بقوله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، فسمى هذه الأحكام آيات لأنها تدل أكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده، وأنه شرع لكم من الأحكام الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان ولا يصلح العبادة غيرها. ودائما كما هي عادته رحمه الله تعالى يدلك على عظمة هذا الدين الذي من الله تبارك وتعالى عليك بالانتساب إليه. فهذا الدين العظيم هو دين الله تبارك وتعالى، والقرآن العظيم كلامه، وقد شرع الله رب العالمين لعباده في أرضه كل ما ينفعهم ونهاهم عن كل ما يضرهم وبين لهم سبيل سعادتهم. فهذا القرآن المجيد كلام الله رب العالمين هو تبيان لكل شيء، ولا يمكن لإنسان يحترم عقله إلا أن يقر ويذعن بأن هذا القرآن، وأن يذعن لهذا القرآن بأنه من عند الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأحكام التي أنزلها الله رب العالمين في كتابه وتلاه نبيه الأمي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يجلس أبدا لمعلم من البشر، ولا عرفت له رحلة، ولا كان قارئا ولا كاتبا، بل أراد الله تبارك وتعالى تلك الأمية له وصفا مقصودا حتى لا يشتبه الأمر على أحد، وحتى لا يقول قائل أساطير الأولين اكتتبها وأنه كان يتعلم من صحائف الأولين إلى غير ذلك من تلك الفرى التي ما زال كثير من أهل الضلال والزيغ يأتفكها ويفتريها إلى يوم الناس هذا. ولكن الإنصاف قاض بأن هذه الأحكام لا يمكن أن تصدر من بشر، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن أميا في أمة كاتبة وقارئة، بل كان أميا في أمة أمية صلى الله عليه وسلم، لا تقرأ ولا تحسب كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء بهذه الأحكام العظيمة التي لا يمكن أن يتصور ما هو خير منها بحال ولا أرقى منها أبدا، لأن الإنسان المخلوق عاجز عن أن يأتي إلا بما يتناسب ما هو عليه من العجز والضعف وعدم الإحاطة بالأحوال وعدم المعرفة لأمور المستقبل. وأما الله رب العالمين فإنه يعلم الخلق ويعلم الكون، والله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من ذلك، فشرع تلك الشرائع العظيمة لهداية الخلق في الأرض من أجل أن يقوموا بما لأجله خلقهم الله تبارك وتعالى، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وهم يعبدونه بالتزام هذه الأحكام أيضا، فهي من أجل العبادات لله تبارك وتعالى. فالمصنف رحمه الله تعالى كما مر مرارا دائما يركز على أمثال هذه المعاني، وأن هذا القرآن العظيم الذي احتوى على هذه الهدايات العظيمة والأحكام القويمة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون قد جاء من عقل بشر ولا تفكيره، وإنما هو وحي أوحاه الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فبلغه البلاغ المبين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في آيات في الإيلاء والظهار واللعان. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآيات. وقال في اللعان: والذين يرمون أزواجهم، الآيات. من جملة الأحكام المنتشرة المتعلقة بالزوجة أنه قد يؤلي منها أو يظاهر منها. والفرق بين الإيلاء والظهار أن الإيلاء هو الحلف بالله على ترك الوطئ، وطئ زوجته، أبداً أو مدة طويلة تزيد على أربعة أشهر إذا كان قادراً على الوطئ. فإذا فعل ذلك وحلف هذا الحلف فلا يخلو، إما أن تطالبه الزوجة بحقها من الوطء أو لا تطالبه، فإن لم تطالبه ترك وشأنه، فإن وطئ في هذه المدة فقد حنث وعليه كفارة يمين وإلا فلا كفارة عليه، وإن طالبته بالوطئ أمر بذلك وجعل له أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء فذلك هو المطلوب منه وهو أحب الأمرين إلى الله، وإن أبى وامتنع ومضت الأربعة الأشهر وهو مصر على عدم وطئها وهي مقيمة على طلب حقها أجبر على أحد أمرين: إما أن يفيء ويكفر كفارة يمين، وإما أن يطلق، فإن امتنع من كل منهما طلق الحاكم أي القاضي عليه. فهذا ما يتعلق بالإيلاء إجمالا. وأما الظهار فأن يحرم زوجته ويقول لها: أنت علي كظهر أمي، أو نحوه من ألفاظ التحريم الصريحة، فهذا قد أتى منكرا من القول وزورا، وكذب أعظم كذب، إذ شبه من هي حلال بمن هي أعظم المحرمات وهي الأم. ولهذا قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم عرض التوبة فقال: وإن الله لعفو غفور. ثم ذكر طريقها بالكفارة، فأمر المظاهرة أن يعتق رقبة من قبل أن يمسه، فإن لم يجد رقبة ليعتقها صام شهرين متتابعين من قبل المسيس أيضا، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فبعد هذه الكفارة تحل له الزوجة وتنحل يمينه. وأما اللعان فإن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن له على ذلك أربعة شهود ولم تعترف الزوجة بل أقامت على الإنكار، فعليه ما على من قذف المحصنات من جلد 80 جلدة إلا أن يلاعنها، وذلك بأن يشهد 4 مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويقول في الخامسة داعيا على نفسه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فحينئذ يترتب عليها الحد أو الحبس حتى تقر، إلا أن تقابله بلعان يدرأ عنها العذاب بأن تقول 4: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتزيد في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فعند ذلك يحصل الفراق الأبدي بينه وبينها. والحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه إذا لاعن أن الزوج محتاج، وربما كان مضطرا إلى رميها لنفي ما يلحقه من أولاد غيره ولحقه ولإفساد فراشه. وأما القاذف إذا كان غير زوج، إذا قذف غيره بالزنا فإن الله تعالى قال في حده: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الآية. وهذا من محاسن شريعة الإسلام العظيم، فهذا التفريق الذي تراه في هذه الأحكام، وهي كما قال المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام المنتشرة المتعلقة بالزوجة، فهذا ينتشر بين الناس، وكثيرا ما يقع كثير من الرجال في مسائل الظهار هذه وهم لا يعلمون لها حكما، وربما لم يأتي بكفارة ثم بعد ذلك يمس امرأته وكأنه لم يقل شيء، وكذلك الحلف على ألا يطأ المرأة كما مر في مسألة الإيلاء، وكذلك رمي المرأة بالفاحشة. الدين أنزله الله رب العالمين، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، هذا لا يمكن بحال أبدا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كتاب فحل من أعظم كتبه، هو درء تعارض العقل والنقل، فلا يمكن بحال من الأحوال أبدا أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، حتى إن كثيرا من الآئمة المحققين كانوا يتحدون الخلق أجمعين بأن يأتوا بنص صحيح يعارض العقل الصريح كابن حزم، فإنه ما زال تحديه مثبتا إلى يوم الناس هذا في الإحكام عندما تحدى الدنيا كلها أن يأتي آت بنص ثابت يعارض العقل ويعارضه العقل. فهذا الذي يتعلق بمسألة اللعان. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كان عظيم الغيرة جدا، وكان مما هو معروف من غيرته على النساء أنه كان إذا تزوج امرأة ثم طلقها لا يجرؤ أحد على أن يتزوجها بعد، مع أنه قد طلقها، ولكن لا يجرؤ أحد أن يتزوج المرأة التي هي مطلقة سعد رضي الله عنه. لما نزلت الآيات التي تتعلق بحد القذف سرى ذلك قبل نزول آيات اللعان على الأزواج أيضا، فكان الزوج إذا ما رمى امرأته بالفاحشة ولم يأتي بأربعة شهود فحد في ظهر، هذا لم يترتب عليه عمل لأن آيات اللعان نزلت بعد ذلك لما جاء سعد رضي الله عنه وقال يا رسول الله أفإن دخلت على لكاع فوجدتها قد تفخذها رجل أفلا أهيجه حتى أذهب فآتي بالشهود الأربعة، إذن يكون قد قضى حاجته، وهذا عقلي منطقي فيما يتعلق بالزوج وزوجته، لأنه دخل بيته فوجد هذا الذي وصف، أنا أعني الزوجة مطلقا، أما سعد فلم يقع معه ذلك، ولكن هو يفترض ذلك، يقول كيف إذا ما وقع مثل هذا فتكلمت يقام علي حد القذف، أفترى لو أني دخلت فوجدت لكاعا قد تفخذها رجل أفلا أهيجه حتى أذهب فآتي بالشهود، إذن يكون قد قضى حاجته يا رسول الله. قال وما تصنع؟ قال أعلوه بسيفي هذا. قال إذن أقتلك به. فمضى مغاضبا وقال من كان هنالك من الخزرج وهو سيدهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، قالوا يا رسول الله أعذره فإنه معلوم بشدة الغيرة، والله إن كان لا يتزوج المرأة ثم يطلقها فما يقوى أحد على أن يتزوجها من بعده لما يعلم من غيرته. فأنزل الله تبارك وتعالى آيات اللعان وهي على هذا النحو العظيم من الإحكام، بحيث إنه إذا ما رمى الرجل امرأته فيقال له إما أن تأتي بالشهود وإما أن تلاعن، لأنه قد يقول لا ألاعنه، لأن في اللعان خطرا عظيما، فهو يدعو على نفسه إذا كان كاذبا، وكذلك هي تدعو على نفسها إن كان صادقا لأنها مكذبة له. فعندما تتأمل في هذه الأحكام، هذه أحكام ضابطة ولا يمكن بحال من الأحوال أن تكون نتاجا بشريا، هذا لا يمكن، هذا ليس في وسع العقل البشري أن يصنعه ولا أن يفكر فيه ولا أن يضبطه ولا أن يأتي به على هذا النحو من الإحكام. هذا كلام الله وهذا حكمه، وخلق الخلق وهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فأنزل كتابه وبين أحكامه التي تضبط أحوال المسلمين، ومنها هذا الحكم: الزوج إذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن له على ذلك 4 شهود على الأصل ولم تعترف هي، لأنها إن اعترفت وردمت لأنها من المحصنات فحدها الرجم، وهو يكون صادقا لأنها اعترفت، ولم يأتي هو 4 شهود ولم تقر هي بل أقامت على الإنكار، فعليهما على من قذف المحصنات من جلد 80 جلدة إلا أن يلاعنه، وذلك بأن يشهد 4 مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويقول في الخامسة داعيا على نفسه، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فحينئذ يترتب عليها الحد أو الحبس حتى تقر، إلا أن تقابله بلعان يدرأ عنها العذاب، أي يدفع عنها العذاب، بأن تقول 4: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتزيد في الخامسة: وأن غضب الله عليه إن كان من الصادقين في دعواه. فعند ذلك يحصل الفراق الأبدي بينه وبينه، وهذا أيضا من محاسن هذا الدين العظيم. لم يأذن الله تبارك وتعالى بالمعاودة بعد اللعان، هذا ما يقر به العقل الصريح. فبعد أن وقع ذلك وشهده الناس ورماها بالفاحشة ولاعنها، وهي أتت بما أتت به من تلك الشهادات، فبعد ذلك يعود إليها وتعود إليه؟ لا، عند ذلك يحصل الفراق الأبدي بينه وبينه. الحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه إذا لاعن أن الزوج محتاج، أن هذا لا يقوى عليه الناس في مجموع أحوالهم، فيأتي الرجل بالباطل من أجل أن يرمي فراشه بأنه قد دنس، ويجعل ذلك وصمة تلحق أبناءه وحفدته أبد الأبيد على هذا النحو، أيأتي بذلك ومعه عقله؟ إنه لا يفعل ذلك، هو محتاج، وربما كان مضطرا إلى رميها لنفي ما يلحقه من أولاد غيره ولحقه ولإفساد فراشه، فهو لا يقدم على ذلك إلا لهذا الأمر الكبير. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه لا يقتل والد بولده، لأن طبيعة البشرية التي فطر الله تبارك وتعالى عليها الآباء مبنية على الشفقة والرحمة، لذلك وصى الله رب العالمين الأبناء بالآباء، ولا تجد ذلك صريحا في كتابه تبارك وتعالى، لأن الله وكلهم إلى فطرتهم التي فطرهم عليها، فالأب يشفق على ولده ويحنو عليه ويضحي من أجله، فأن يضطر إلى قتله هذا أمر غير معهود، هذا خروج على الطبيعة البشرية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه لا يقتل والد بولده، فلو قتل الوالد ولده فهذا خروج على مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليه، الآباء لا يقدمون على مثل ذلك، فلم يجعل ذلك قائما على القاعدة العامة أن من قتل يقتل، ولكن جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عودة إلى ما فطر الله الأب عليه. وكذلك في مسألة الزوج، لا يقدم الزوج على تدنيس فراشه بهذه الصورة إلا وهو مضطر لنفي ما يلحقه من أولاد غيره بما وقع من ذلك الزنا على فراشه، وكذلك لحقه أنها أهدرت حقه ولإفساد فراشه وأفسدت فراشه أيضا، فهو يقدم على ذلك بدافع قوي. فجاء هذا الأمر الكبير في هذا الحكم الخطير، وهو مسألة اللعان. أما القاذف إذا كان غير زوج، إذا قذف غيره بالزنا، فإن الله قال في حده: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فالذي يتطاول على غيره ويرميه بالفاحشة ولو بالكناية لا بالتصريح، بألفاظ الكناية أيضا، ولو أعلن ذلك بنفي هذه الفاحشة عن أمه، أي عن أم القاذف، فيعرض بالمقذوف، إنه إن فعل ذلك فإنه يطالب حينئذ بأن يأتي بأربعة شهداء، فإن لم يفعل إنه حينئذ كما قال الله تبارك وتعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وهذا فيه من ضبط اللسان في دين الإسلام ما لا يوجد له نظير في حكم من أحكام الدنيا كلها. وتصور أنت أن هذا الأمر يقام في المجتمع الإسلامي، تصور كيف تكون الألسنة نظيفة، وكذلك إذا أقيم حد الزنا كيف تكون الأيدي شريفة نظيفة لا تمتد إلى ما لا يحل لها أن تمتد إليه. هذا دين عظيم، هو دين رب العالمين، فأله من دين لو كان له رجال. فصل في آيات الحدود: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إلى آخر هذه الآية الكريمة. يمتن الله على عباده بأنه فرض عليهم القصاص في القتل، أي المساواة فيه، وأن يقتل القاتل عمدا على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل بين العباد. توجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل، حتى القاتل نفسه، يجب عليهم إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل، وأنه لا يحل لهم أن يحولوا بينه وبين القاتل إذا تمت الشروط، كما يفعله أهل الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين. ثم فصل ذلك بقوله: الحر بالحر، يدخل في منطوقها وفي منطوق قوله أن النفس بالنفس أن الذكر يقتل بالأنثى كما تقتل الأنثى بالذكر، فيكون هذا المنطوق مقدما على مفهوم قوله والأنثى بالأنثى، مع دلالة صريح السنة في قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهودية بالجارية. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، والأوضاح هي الحلي التي تتخذ من الفضة، على أوضاح أي لأجل حلي لها من قطع فضة، فقتلها بحجر. قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبها رمق، أي فيها بقية روح وحياة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. هذا القاتل كان قد قتلها بين حجرين، جعل رأسها بين حجرين ثم رضخ رأسها فماتت، وحملت وبها رمق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلت على القاتل، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله القتلة التي قتل الجارية عليه، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله بين حجرين، أي أمر برضخه بين حجرين، وكذا الرض بالحجارة والرضخ أيضا، وكذلك الرجم بالحجارة هو كذلك. فهذا صريح السنة الصحيحة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية بالجارية. وخرج من هذا العموم: الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد، لورود السنة بذلك، كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة عن عمر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وهو حديث صحيح صححه الألباني وغيره: لا يقتل الوالد بالولد، لورود السنة بذلك لا يقتل الوالد بالولد، مع أن في لفظ القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن ما في قلب الوالدين من الرحمة المانعة من صدور هذه الجريمة منهما على ولدهما ما يحدث الشبهة، إما أنه لا بد أن في عقلهما اختلالا أو أذية شديدة أحرجت هذا الوالد إلى قتل ولده، أو لم يحرر أن القتل عمد محض. خرج من هذا العموم أن المسلم لا يقتل بالكافر لثبوت السنة بذلك. فعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قال: قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. أخرجه البخاري في الصحيح. فخرج من هذا العموم أن المسلم لا يقتل بالكافر لثبوت السنة بذلك، مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، وليس أيضا من العدل أن يقتل ولي الله بعدو الله، والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى تساوت قيمتهما أو اختلفت. ودل مفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له. وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في العمد العدواني، وأن الدية بدل عنه. فلهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفى بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص وتجب الدية، وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي. فإذا عفى عنه وجب على ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه، ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية. فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء إليه بإحسان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذا بهذا اللفظ عند الطبراني في الأوسط، والذي عند البخاري: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وفي قوله عفي له من أخيه ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأكمل من ذلك العفو مجانا. وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل عمدا لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام، فلم يخرج بالقتل عنه، ومن باب أولى سائر المعاصي التي هي دون القتل، فإن صاحبها لا يكفر، ولكنه يستحق العقاب، وينقص بذلك إيمانه إن لم يتب. وإذا عفى أولياء المقتول أو بعضهم احتقن دم القاتل، وصار معصوما منهم ومن غيرهم. فلهذا قال تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد العفو، فله عذاب أليم، أي في الآخرة. وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافئا له، فيجب قتله بذلك. ثم بيّن تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: ولكم في القصاص حياة، أي تحتقن وتنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه إذا قتل قتل لا يكاد يصدر منه قتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا انزجر غيره بذلك، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل من انكفاف الشر ما يحصل بالقتل. وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار، ونكر الحياة لإفادة التعظيم، ولكم في القصاص حياة. هناك كلمة كانت عند الجاهليين وهي القتل أنفى للقتل، وبعض المعاصرين قد ادعى لجهله أنها أبلغ من قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة. ففزع الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى إلى العلامة الرافعي رحمه الله تعالى يطلب منه أن يبين خطأ ذلك، فكتب في ذلك مقالا ماتعا ممتعا غفر الله تبارك وتعالى له. شتان بين كلام الله تبارك وتعالى وكلام الخلق. القتل أنفى للقتل ليست شيئا بإزاء قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة. ولما كان هذا الحكم لا يعرفه حقيقة المعرفة إلا أهل العقول الكاملة، قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهذا يدل على أنه يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذا الوصف فقد استحق الثناء والمدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب، وكفى بذلك فضلا وشرفا. وقوله لعلكم تتقون، وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرافعة أوجب له أن ينقاد لأمر الله ويخضع لشرعه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا حد الزاني غير المحصن من ذكر أو أنثى، يجلد 100 جلدة جلدات تؤلمه وتزجره ولا تهلكه، ويتعين أن يكون ذلك علنا لا سرا بحيث يشهده طائفة من المؤمنين، لأن إقامة الحدود من الضروريات لقمع أهل الجرائم، واشتهارها هو الذي يحصل به الردع والانزجار وإظهار شعائر الدين. الاستتار به أو على أحد دون أحد فيه مفاسد كثيرة، ووردت السنة بتغريب عام كامل عن وطنه مع الجلد، كما في صحيح مسلم من حديث عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، كما تواترت السنة وأجمع المسلمون على رجم الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت. لو فعل ذلك وشهده طائفة من المؤمنين فاشتهر أمره في المجتمع المسلم لنقي من كثير من الفواحش والإثم، لأن الإنسان إذا رأى تلك العقوبة الزاجرة فإنه لا يمكن أن يقدم على هذا العمل الذي تترتب تلك العقوبة عليه، لا يمكن أن يقدم عليه عقله معه. إذا كان محصنا وهو الذي تزوج زواجا صحيحا وخلى خلوة صحيحة، ولو طلق بعد ذلك أو ماتت زوجه وبقي من غير زواج هذا محصن، فإذا ما وقع في الزنا بعد فهذا الحد يلزمه، وهو كما بينت السنة وأخذ بذلك علي رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أنه كان يجلده 100 ثم يؤتى به في اليوم الثاني فيرجم بالحجارة حتى يموت، فيجمع عليه الأمران الجلد والرجم إلى الممات. الإنسان إذا رأى مثل ذلك فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يقدم على العمل الذي يترتب عليه مثل هذه العقوبة، وما تزال تلك الصورة الذهنية غير مبارحة قلبه ولا خياله ولا فكرة إذا ما عرض له أمر يدعوه بفتنته إلى الوقوع في تلك الفاحشة. هذا أمر كبير، لأن الله جل وعلا جعل الحدود زواجرة كما جعلها جوابرة سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى جعل الحد زاجرا للمجتمع. لذلك في هذه الجريمة الشنعاء يقول الله تبارك وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليقع هذا الانزجار، ومن رأى فإنه سيبلغ من لم يرى، ويستفيض الأمر بين الناس، وحينئذ يتوقف كل أحد عند حد. وكذلك ما يتعلق بالقتل لمن قتل، هذا أيضا زاجر عظيم جدا لكل من يتورط في هذا الأمر الكبير. وكذلك ما يتعلق بالسرقة بأخذ المال الذي بلغ النصاب من حرز على سبيل الخفية، فهذا تقطع يده، لو أنها قطعت ثم حسمت بعد ذلك في الزيت الذي يغلي بمرأة ومسمع ممن يرى ذلك ويشاهده، فإن الإنسان لابد أن يتوقف كثيرا جدا عن مد يده إلى ما لا يحل له، لأنه يعلم أن العاقبة هي قطع يده، ثم بعد ذلك أي بعد القطع مباشرة توضع في الزيت المغلي حتى ينحسم الدم وإلا مات نزفا، فيؤتى بالزيت الذي يغلي تقطع اليد ثم توضع في هذا الزيت المغلي، فمن رأى ذلك هل يقدم بعد ذلك على مد يده إلى ما لا يحل له؟ الحدود فيها تنظيف للمجتمع الإسلامي، فيها رحمة عظيمة جدا بالناس، رحمة للذي يشاهد ويسمع، ورحمة بالذي يقع الحد عليه، لأن الحد إذا ما نفذ فإنه يكون جابرا للمحدود، فإن الله عز وجل يغفر له ما تورط فيه وأقدم عليه مما استوجب حدا. وأما إذا لم يطبق الحد في المجتمع فإنه لا يقع الانزجار، ولا ينكف الناس عن قتل بعضهم بعضا، هم يعلمون العاقبة، يؤتى ببعض من لا دين عنده ولا أخلاق، وإنما يسعى لتحصيل المال وحده، من أولئك الذين يدافعون في المحاكم من أجل إفساد القضايا على الناظرين فيها، فلا يستطيع الذي يفصل في المسألة أن يعلم وجه الرشد في ذلك الحكم الذي يحكم به، ثم يذهب الدم هدرا. إذا ما علم المرء أنه عندما يقود سيارة مثلا فصدم إنسانا على سبيل الخطأ، فصدمه أنه لن يؤاخذ على ذلك ثم يذهب دم المقتول هدرا، فإنه لا يبالي كما ترى في قيادة الناس لمركباته. أما إذا ما علم أنه إن وقع منه ذلك على سبيل الخطأ فإنه يتوقع جدا، لأنه يعلم أن الدية حينئذ ستلزمه، وأنه سوف يحبس حتى تدفع الدية، مع ما يتعلق بذلك من تعطيل مصالحه وتعريضه للمخاطر، وكذا تتعرض أسرته للمخاطر. ومن ذهب إلى المملكة السعودية فإنه يرى الناس يتوقون هذا الأمر العظيم حتى لا يفاجأ بقتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق، لأن الدين مبني في هذه المسألة على ألا يذهب دم هدرا. الرجل إذا كان يقود السيارة وامرأته بجواره فوقع أمر في أثناء القيادة كاصطدام بشجرة أو حجر أو ما أشبه فماتت الزوجة، عليه دية المرأة لأوليائها وهي امرأة، فدين الله تبارك وتعالى ينظم لنا هذه الأمور، وهذا كله دلالة قاطعة على أنه من لدن حكيم خبير لم يأتي به رسول الله من عند نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. والسارق والسارق فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق ومن أخذ مال غيره المحترم بغير رضاه، وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب هذه العقوبة، وأنه يجب قطع يده اليمنى كما هي قراءة بعض الصحابة. واليد إذا أطلقت فهي الكف إلى الكوع فقط، فإذا قطعت حسمت وجوبا في زيت أو ودك مغلي، وهو كالدهن، الودك كالدهن أو هو حسمت وجوبا في زيت أو ودك مغلي لتنسد العروق فيقف الدم. ولكن السنة قيدت عموم الآية الكريمة بأمور كلها ترجع إلى تحقيق السرقة للأموال، فمنه لابد أن يكون المسروق نصابا وهو ربع دينار أو 3 دراهم أو ما يساوي ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. الحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. الذي قطع اليد في 3 دراهم ينبغي لك ألا تجترئ عليه، فإن الله تبارك وتعالى فما بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أحبط عمل عابد كان عظيم العبادة كثيرها بكلمة تكلم به، قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا من هذا الذي يتألى علي، أن يحلف من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، ألا إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فتكلم بكلمة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث، فتكلم بكلمة أوبقت آخرته، أهلكت عليه عمله وأحبطت بكلمة. فينبغي على الإنسان أن يحذر ربه وألا يجترئ عليه، لأنه ربما أتى أمرا سقط به من عين الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وفي رواية يتكلم بالكلمة من سخط الله يضحك بها جلساء، لا يبغي بها سوى هذا، يضحك بها جلساء يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقى بكلمة. على الإنسان أن يتوقف وأن يحذر الذي قطع اليد في 3 دراهم وجلد الظهر 80 جلدة في كلمة تخرج من فم العبد، حري بأن يحذر وأن لا يجترأ عليه سبحانه، وأن يتوقى المرء في كلامه وأفعاله وقصوده. فلابد أن يكون المسروق نصابا وهو ربع دينار أو 3 دراهم أو ما يساوي ذلك. ومنها أيضا لابد أن يكون المأخوذ منه حرزا، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من مال غير محرز فلا قطع عليه. ويأخذ هذا من لفظ السارق، فإنه الذي يأخذ المال على وجه لا يمكن التحرز منه، فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، يعني إن سرق في المرة الأولى وجاءت هذه الشروط مستوفاة فقطعت يده اليمنى ثم عاد إلى السرق فإنه تقطع رجله اليسرى. فإن عاد قيل تقطع يده اليسرى ثم إن عاد قطعت رجله اليمنى، وقيل يحبس حتى يموت. وورد في ذلك آثار عن السلف مختلفة. قد يقول قائل فبعد أن قطعت يده بسبب السرقة يعود إلى السرقة مرة ثانية فتقطع رجله، ثم يعود إلى السرقة فتقطع يده الأخرى، ثم يعود إلى السرقة. بعض الناس يقول إنها مسألة نفسية، ورصدت أمثال هذه الأمور بما لا يدخل في صريح العقل في كثير من الأماكن. فرصد أن بعض النساء مثلا تكون عظيمة الثراء تملك أموالا كثيرة جدا، ولكن إذا ما دخلت متجرا كالمتاجر الحديثة التي يدخل فيها من يدخل فيأتي بما يحب، ثم يكون الحساب على ذلك في موضع آخر. وأكثر هذه المتاجر مركب فيها آلات للتصوير، بحيث إنه إذا ممتدت يد إلى شيء فأخفيت في طيات ثياب أو في حقيبة أو ما أشبه، فإن ذلك يكون مراقبا من قبل أناس يراقبون من يدخلون المتجر ومن يخرجون منه. فرصدت أحوال في هذه الأماكن، امرأة تكون عظيمة الشأن في مجتمعه وتكون كثيرة الثراء في ماله، ولكن لا تستطيع أن تكف يدها عن أن تمتد بالسرقة إلى ما ليس له. فقد يبين لك ذلك هذا الأمر الذي ذكر من أنه يسرق تقطع يده اليوم، ثم يسرق فتقطع رجله اليسرى، ثم يسرق فتقطع يده الأخرى، ثم يسرق، هل تقطع رجله أم يكون بعد ذلك في الحبس حتى يموت؟ وردت في ذلك آثار عن السلف مختلفة. وقوله جزاء بما كسب من التجري على أموال الناس، نكالا من الله أي ترهيبا منه للسراق ليرتدعوا إذا علموا أنهم يقطعون. وهذا نظير قوله تعالى في القتل ولكم في القصاص حياة. والله عزيز حكيم أي عز وحكم فقطع، بحكمته قطع يد السارق تنكيلا للمجرمين وحفظا للأموال. وتذكرون تلك القصة التي تجدونها في الكتب التي تتكلم عن إعجاز القرآن وما أشبه، من أن رجلا كان يصلي بالناس فدخل أعرابي لا خبرة له بكتاب الله تبارك وتعالى ولا يحمل منه شيء، فسمع القارئ يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فراجعه الأعرابي قال والله عزيز حكيم، هذا هو الصواب. فرجع القارئ إلى الصواب، وبعد أن فرغ من الصلاة قال جزاك الله خيرا أنت تحمل القرآن حملا جيدا. قال والله ما سمعت هذه الآية إلا عندما تلوته. قال وكيف راجعتني؟ لقد راجعتني بالصواب. قال لأنك تقول كلاما لا يستقيم، يقطع اليد في السرقة ويذيل ذلك بقوله تعالى والله غفور رحيم، لو غفر ورحم ما قطع، ولكنه عز فحكم فقطع. فسبحان من هذا كلامه، والله عزيز حكيم عز وحكم، فقطع بحكمته يد السارق تنكيلا للمجرمين وحفظا للأموال. وقد ذكر الله قبل هذا حد قطاع الطريق المحاربين في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، فقيل إن الإمام مخير فيه بين هذه الأمور أي التي ذكرت في الآية الكريمة، وعليه أن يفعل ما تقتضيه المصلحة ويحصل به النكاية. قيل إن هذه العقوبة مرتبة بحسب الجريمة، فإن جمع قطاع الطريق فإن جمعوا بين القتل وأخذ المال جمع لهم بين القتل والصلب، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الناس وقطعوا الطرق ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض، فلا يتركون يأوون إلى بلد أو يحبسون كما قاله بعضهم. هذه أيضا من أحكام الله تبارك وتعالى الجامعة، هي جامعة مانعة، هي جامعة لتلك الحالات المذكورة، فلا تند حالة عما ذكر، وهي مانعة من وقوع هذا الأذى من بعض من انحرف عن القصد والصراط المستقيم. لو أن هذه الأحكام تطبق على قطاع الطرق الذين يقتلون ويسرقون، أو يقتلون ولا يسرقون، أو يسرقون ولا يقتلون، أو يروعون السابلة، لو أنها طبقت لانتفى هذا الأمر واختفى من الوجود تماما، ولكن الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء عن الصراط المستقيم. فصل في الأيمان ونحوها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يقول الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم في تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، فلا تحرموا ما أحل الله لكم من المطاعم والمشارب وغيرها، فإنها نعم تفضل الله بها عليكم فاقبلوها واشكروا الله عز وجل عليها إذ أحلها شرعا ويسرها قدرا، ولا تردوا نعمة الله بكفرها أو عدم قبولها أو اعتقاد تحريمها أو الحلف على عدم تناولها، فإن ذلك كله من الاعتداء. ولهذا قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بل يبغضهم ويمقتهم على ذلك. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم ويسره لكم بأسبابه المتنوعة، إذا كان حلالا لا سرقة ولا غصبا ولا حصل في معاملة خبيثة، وكان أيضا طيبا نافعا لا خبث فيه. واتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإن الإيمان لا يتم إلا بذلك وهو يدعو إلى ذلك. ودلت الآية الكريمة أن العبد إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب وكسوة واستعمال وسرية ونحو ذلك، فإن هذا التحريم منه لا يحرم ذلك الحلال، لكن إذا فعل فعليه كفارة يمين، لأن التحريم يمين، كما قال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا عام في تحريم كل طيب، إلا أن تحريم الزوجة يكون ظهارا فيه كفارة الظهار السابقة. وكما أنه ليس له أن يحلف على ترك الطيبات، فليس له أن يمتنع من أكلها ولو بلا حلف تنسكا وغلوا في الدين، بل يتناولها مستعينا بها على طاعة رب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ويشمل هذا الأيمان التي حلف بها من غير نية ولا قصد، أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما عقدت عليه قلوبكم، كما قال في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا عقد العبد اليمين وحنث بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، خير في الكفارة بين 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وذلك يختلف باختلاف الناس والأوقات والأمكنة، أو كسوتهم بما يعد كسوة وقيد ذلك بكسوة تجزئ في الصلاة، أو تحرير رقبة صغير أو كبير ذكر أو أنثى، بشرط أن تكون الرقبة مؤمنة كما في الآية المقيدة بالإيمان، وأن تكون تلك الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. فمتى كفر بواحد من هذه 3 انحلت يمينه. وهذا من نعمة الله على هذه الأمة أنه فرض لهم تحلة أيمانهم، ورفع عنهم الإلزام والجناح. فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فعليه صيام ثلاثة أيام، أي متتابعة مع الإمكان، كما قيدت في قراءات بعض الصحابة. وهذه القراءات التي يشير المصنف رحمه الله تعالى إليها إنما تكون من فهم الصحابة ومن معرفتهم، لأنهم كانوا يجعلون ذلك من كتاب الله، ولكن كان ذلك من فعلهم رضي الله تعالى عنهم كالإدراج الذي يكون في الأحاديث المدرجة، فإنه قد يأتي راوي الحديث بما يفسر ويبين كلمة في سياق النص، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحنث قال الزهري وهو التعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، فهذا مدرج في أثناء المد. فكذلك كان الصحابة رضي الله عنه كما قال المصنف رحمه الله، فعليه صيام ثلاثة أيام أي متتابعة مع الإمكان، كما قيدت في قراءة بعض الصحابة، لا على أنها قراءة من تلك القراءات التي هي من كلام الله تبارك وتعالى، وإنما هذا إدراج أو كالإدراج والتفسير من الصحابي الذي نقلت عنه رضي الله عنه. احفظوا أيمانكم عن أن تحلفوا بالله وأنتم كاذبون، وعن كثرة الأيمان لا سيما عند البيع والشراء، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها إلا إذا كان الحنث خيرا من المضي في تلك الأيمان، كما قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وقد مر التنبيه على خطأ شائع في فهم هذه الآية، لأن العرضة كثير من الناس يتصور أنها تعطي المعنى الذي تعطيه الآية واحفظوا أيمانكم، أي لا تتعرضوا للحلف بالله تبارك وتعالى، وهذا خطأ، لأن العرضة هي ما يعترض طريق السابلة من خشب وحجر وما أشبه، وهي ما يقال لها في هذا العصر المتاريس التي تكون في الطرقات فتمنع السابلة من المرور. فالرجل كان إذا ما حلف بالله ألا يصل رحمه، حلف بالله ألا يبر أباه، ألا يفعل خيرا، فإذا رجع في ذلك وقيل له هذا لا يحل لك وينبغي عليك أن تصل رحمك وأن تفعل الخير وأن تبر أباك، يجعل حلفه بالله تبارك وتعالى كالعرضة التي تعترض أن يبر ويصلح بين الناس وأن يتقي الله ربه، فنهى الله عن ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من وقع منه يمين على ألا يفعل خيرا أن يكفر عن يمينه وأن يفعل الذي هو خير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فإذا قيل له هذا لا يحل لك جعل حلفه بالله تبارك وتعالى عرضة تعترض سبيله أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس، فنهى الله عن ذلك، أي لا تقولوا إننا قد حلفنا على ترك البر وترك التقوى وترك الإصلاح بين الناس فتجعلوا أيمانكم مانعة لكم من هذه الأمور التي يحبها الله ورسوله، بل احنثوا في أيمانكم وكفروا وافعلوا ما هو خير وبر وتقوى. واحفظوا أيضا أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم بالكفارة، فإن الكفارة بها حفظ اليمين الذي معناه تعظيم المحلوف به، فمن كان يحلف ويحنث ولا يكفر فما حفظ يمينه ولا قام بتعظيم ربه. احفظوا أيضا أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم بالكفارة، فإن الكفارة بها حفظ اليمين الذي معناه تعظيم المحلوف به، فمن كان يحلف ويحنث ولا يكفر فما حفظ يمينه ولا قام بتعظيم ربه، كذلك يبين الله لكم آياته المبينة للحلال والحرام الموضحة للأحكام لعلكم تشكرون. فعلى العباد أن يشكروا ربهم على بيانه وتعليمه لهم ما لم يكونوا يعلمون، فإن العلم أصل النعم وبها تتم النعم،
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.